بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 674، عنوان هاي المسألة راح يتكلم عن الوقف وجواز بيعه وعدمه. أولا، قبل الشروع في المسألة لابد من بيان مقدمة. ما معنى الوقف؟ الوقف تعريفه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أنه شخص يوقف أمواله ويخرجها من ملكيته الشخصية ويجعل منفعتها أما لأفراد مخصوصين أو لأمور خيرية عامة. هو مثلا كان يملك دار، يريد يوقف الدار، يريد يخرج من ملكيته الشخصية ويجعل منفعة الدار اللي هي السكنة للفقراء، فيقول هذا الدار وقفون لسكن الفقراء. أو عند بستان، يريد يوقف البستان ويقول إنه ثمار هذه البستان توزع على الأيتام مثلا، أو على السادة الهاشميين وهكذا. هذا يسمونه وقف. الوقف هو تحبيس الأصل. يعني شنو تحبيس الأصل؟ يعني هذا الأصل اللي هو الدار راح يوقف. يعني شنو يوقف بعد؟ ما يجوز لا بيعه ولا شراء ولا هبة، إنه تعطيه هبة أو هدية أو تتصالح عليه، ما يجوز، وقف. هذا معنى تحبيس الأصل. الحبس يعني الإبقاء، تحبيس الأصل يعني إبقاء الأصل، إبقاء الدار، ما يجوز نقله وانتقاله أو هديته أو هبته أو مصالحته، ما يجوز، تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة، منفعته تكون مسبلة. مسبلة يعني مبذولة، أما نبذلها لأشخاص مخصوصين مثلا خصوص العلماء، خصوص الفقراء، خصوص مثلا أيتام المدينة، هذا يسموه راح يأتينا وقف خاص، أو لعله مر علينا. وعندنا وقف عام، مثلا يقول لمطلق الفقراء لجميع المدن، مثلا مطلق المساكين، هذا يسموه وقف عام للأمور الخيرية. نعم، إذن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، إذن لا يجوز بيع الوقف، لأن البيع هو انتقال، وهذا يتنافى ويا التحبيس. يعني إذا قلنا لك يجوز تبيع الوقف، يعني يجوز تنقله، وهو الوقف تحبيس وإبقاء الأصل وعدم انتقاله. فلهذا الفقهاء قالوا لا يجوز بيع الوقف، يعني لا يصح، لأن البيع انتقال والانتقال خلاف التحبيس، فلا يجوز بيعه لأن البيع هو انتقال وهذا يتنافى مع التحبيس. نعم نعم، خرج عندنا بالدليل بعض الموارد اللي يجوز بيها بيع الوقف، خرج عندنا بالدليل بعض الموارد يجوز بيها بيع الوقف. هاي المسألة 674 راح تتناول هاي الموارد، ولعله المسائل اللي بعدها أيضا تتناول شيء من هاي الموارد. قال مسألة 674، يجوز بيع الوقف. طبعا ليش قلنا يجوز بيع الوقف؟ لأن الأصل ما يجوز بيع الوقف، الأصل. لكن نعم، خرج بالدليل بعض الموارد اللي جوزت لنا بيع الوقف وصححته. أولا، في موارد منها، أولا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف. يعني إذا كان عندنا مثلا دار موقوفة وهاي الدار خربت بحيث ما يمكن الانتفاع بها اللي هي السكنة، وسقط الانتفاع اللي هو السكنة من جهة الوقف، احنا موقفيها للسكنة الفقراء والآن هي خربت، بعد ما يمكن الانتفاع بها للسكنة الفقراء، هاي أولا. لكن مع بقاء عينها، يعني عين الدار موجودة، غاية الأمر هي مخربة. مثال آخر، مثل الحيوان المذبوح، إذا شخص كان موقف حيوانات إنه تبذل منافعها كحليبها أو صوفها أو نتاجها للفقراء، وهذا الحيوان ذبح، بعد العين موجودة لكن المنفعة سقطت، بعد ما نقدر ننتفع به، لا نقدر نوزع حليبه لا صوفه لا نتاجه. وهكذا لو شخص أوقف أشجار مثمرة إنه تبذل الثمار مثلا للفقراء، وهاي الشجر مثلا مات وأصبح جذع بالي قديم، ما يمكن الانتفاع به من جهة الوقف، لا بثمر ولا حتى أخشاب نقدر نبيعها لمصرف الفقراء. أو الحصير الممزق أو السجاد القديم البالي، اللي ما يمكن الاستفادة من عنده مثلا في المسجد أو غيره. ها كلها أمثلة لسقوط الانتفاع. هنا يجوز البيع. ما هو الوجه في جواز البيع؟ لأن الواقف من وقفها الغرض منه أنه نستفيد من العين، لأن الوقف هو تسبيل المنفعة، فبحسب إرادة الواقف هو من وقفها راد ماذا منها؟ راد أنه يصير بمنفعة، ولأن المنفعة المبذولة فيها الأجر والثواب. ولكن الآن المنفعة توقفت بسبب سقوطها، مع بقاء العين وذاتها موجودة لكن المنفعة ساقطة. نعم، مع عدم الانتفاع الآن وين ننتقل؟ ننتقل للبدل. البدل هو غرض الانتفاع منها في البيع، يعني هي الواقف أوضحها لغرض الانتفاع. إذا سقطت منفعتها بالانتفاع من جهة الوقف، ننتقل للبدل اللي هو البيع، اللي أيضا يقع في غرض الواقف من جهة بيعها لأجل الانتفاع منها. هاي أولا. اثنين، إذا صار ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتدا بها، فإنه يجوز عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه. المورد الأول شو يفرق عن المورد الثاني؟ المورد الأول الانتفاع سقط كلا، يعني حيوان ذبح بعد ما نقدر نستفاد منه، جذع بالي قديم، حصير ممزق مخروق، ما يمكن الانتفاع منه، الانتفاع سقط جميعا. هذا المورد الثاني لا، موجودة منفعة، المنفعة ما منتفية مطلقا، لكن غاية الأمر منفعتها يسيرة قليلة، وهاي المنفعة اليسيرة القليلة كأنها ملحوقة بالمعدوم، مثل الحصير الذي وقف في المسجد لكي يفرش ويصلي عليه المصلين، لكن خلق يعني قدومه، صار قديم وتمزقت أطرافه مثلا، بحيث ما يمكن الانتفاع بانتفاع معتاد به، يعني في كل المناسبات في كل الأيام ما يمكن الانتفاع بمقدار كثير، إنما لعله يمكن إذا بعض المناسبات فرشنا ننتفع منه يوم أو يومين، لكن هذا انتفاع قليل يسير غير معتد به، فحينئذ يجوز بيعه لو ما يجوز؟ الجواب نعم، يجوز بيعه من قبل المتولي، متولي الوقف. متولي الوقف هو الشخص القائم ومتولي على رعاية شؤون ومصلحة الوقف. هذا طبعا المتولي يعينه منه، يعينه الواقف اللي يوقف مثلا المسجد، يعين متولي للمسجد يتولى رعاية شؤونه وإدارة مصالحه. الواقف مال المسجد هو يقدر ماذا؟ يبيع السجاد أو الحصير القديم الممزق الموجود في المسجد، أو من بحكم المتولي، مثل منه؟ مثل الوصي. إذا كان أكو وقف وأكو وصي هو يرعى شؤون الوقف، أو مثل أكو قيم على رعاية شؤون الوقف، هذا القيم عينه الحاكم الشرعي، هذا حينئذ أيضا إلى صلاحيات يقدر من خلالها يبيع الوقف ويستفاد من عنده. نعم، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ومثل ذلك، يعني مثل ذلك في جواز البيع للوقف، ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاءه إلى الخراب المسقط للمنفع المعتد بها، ولكن اللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة الإمكان الانتفاع به. المورد الثالث، إذا طرأ وحصل على الوقف شيء يستوجب أن يؤدي بقاء الوقف إلى أن يخرب، كما لو كان الوقف هو دار والدار موجودة قريبة من النهر، إذا بقينا الدار ما بعناها لعله يصير فيضان من قبل النهر ويهدم الدار، أو موجود بستان أو مزرعة قريبة من النهر، وهذا البستان أو المزرعة موقوفة ثمارة بصرفها للفقراء، إذا فاض النهر راح ماذا؟ راح يغرق البستان وتتلف الثمار، فحينئذ بقاءه من دون بيع يؤدي إلى الخراب، وبالتالي راح تسقط المنفعة. بعد مثلا الدار لا ينتفع به للسكنة، البستان أو المزرعة مثلا بعد الثمار راح تخرب، ما نقدر نصرفها على الفقراء، أو مثلا أنت مثلا موقف مسكن لغرض سكن الغرباء أو المسافرين، وإجا ظالم يريد يأخذه يضع يده عليه، إحنا نقدر نبيعه قبل لا يأخذ الظالم، لأنه إذا الظالم وضع إيده بعد ما نقدر نتصرف به، لكن إذا بعناه قبل لا يأخذ الظالم نقدر نستفاد من أمواله. فحينئذ هذا بقاءه إذا أدى إلى خرابه أو فقدانه بحيث تسقط المنفعة المعتد بها اللي هي مثل سكن الدار وتوزيع ثمار البستان، أو مثلا الانتفاع من سكن المسكن، حينئذ يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه، لكن المصنف عنده اللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. يعني الآن النهر ما فايض، لكن لعله بعد مرور شهرين راح يفيض، نقول الآن ما يجوز لك تبيع، بقي الوقف ما دام الدار موجود والسكنة متحققة والانتفاع موجود، ما يجوز تبيع، تأخر البيع إلى آخر أزمنة الإمكان الانتفاع به. نعم إذا بقى أسبوع والدار يغرق بعد نقدر نبيع من الآن، أو مثلا البستان نفس الكلام، ما دام موجودة أشجارة وثمارة ويمكن نوزعها على وقف الفقراء من بيع، ما دام يمكن الانتفاع به، إنما نأخر البيع إلى آخر أزمنة الإمكان الانتفاع به. إذا بقى على غرق أسبوع نبيعه، إذا بقى شهر نبيعه، حسب المصلحة اللي عينها منه المتولي الشرعي. نعم هذا بالنسبة لمن إلى بيعه. المصنف عنده احتياط، قال والأحوط لزومان في كل ذلك أن يشتري بثمن الوقف ملكا ويوقفه على نهج الوقف الأول. إحنا قلنا إذا كان الوقف يستوجب أن يؤدي بقاء إلى الخراب بحيث تسقط المنفعة المعتد بها يجوز تبيع، لكن قلنا أخر البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع من الوقف. الآن إذا بعنا الوقف ماذا نفعل بأمواله؟ لأن إحنا قلنا يجوز تبيع الوقف، بهذا المورد بعنا الوقف، أمواله ماذا نفعل بيها؟ المصنف قال الأحوط لزوما أن نشتري بثمن الوقف ملك ونوقف على نفس النهج وعنوان الوقف الأول. يعني مثلا إحنا الدار رادت تغرق بعناها، هم نشتري دار ونوقفها على نفس عنوان النهج الأول ونخليها لسكن الفقراء. مثلا بستان، هم نشتري به بستان آخر ونوزع ثماره على الفقراء. أو مثلا مسكن لطلبة العلم أو الأيتام أو مبرات خيرية كثيرة، أو دور للعجزة، هاي كلها مشاريع خيرية لعلها تكون وقفية، أيضا نوقف على نفس العنوان. يعني نشتري بثمن الوقف نفس الملك ونوقفه على نفس النهج، نهج الواقف الأول، يعني نفس الوقف الأول اللي كان موقفينه، دار بقي دار، بستان بستان، مسكن مسكن، مدرسة دينية مدرسة دينية، وهكذا. نعم، لأنه لا وجه لجواز البيع ما دام يمكن الانتفاع به فنأخر إلى آخر أزمنته. وكذلك لابد أن نحصل غرض الواقف، لأن الوقف على ما أوقفه أهله، هاي قاعدة، الوقوف على ما أوقفها أهلها، قاعدة هاي فقهية. فإحنا نوقف الوقف على نفس الوقف الذي أوقفه الواقف، مثل هو وقفها مدارس دينية، خانات للمسافرين، مرابط للفقراء مثلا أو الغرباء، مثلا مأتم، دور عجزة، مبرات خيرية، إحنا نوقف على نفس العنوان، على نفس نهج الواقف الأول. بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنون بعنوان الوقف الأول مع الإمكان، بل حتى نحافظ على نفس العنوان اللي أوقف به الواقف الأول. فهذا الوقف الجديد اللي اشتريناه من مال المسكن أو الدار أو البستان نخليه على نفس، أولا على نفس ملك الواقف، يعني نشتري به ثمن الوقف نفس الملك على نفس نهج الوقف الأول، ونبقى محافظين على نفس العنوان اللي تصرف وتسبل به منفعة الوقف. فإذا كان فقراء نبقى عنوان الفقراء، إذا كان عنوان طلبة العلم نبقي على عنوان طلبة العلم، على الأيتام، على العجزة، وجوه الخير، على مبرات مسافرين نبقي. هذا يسموه حفظ العنوان، نعنونه بنفس عنوان الوقف الأول مع التمكن من ذلك. إذا تمكننا نبقي على نفس العنوان، أما مع عدم التمكن نوقف على ما هو أقرب لغرض الواقف. مثلا هو كان موقف على طلبة العلم، الآن ما موجود بالمدينة طلبة علم، أقرب شيء لغرض الواقف غير طلب العلم منه؟ مثل الفقراء، المساكين، الأيتام، وجوه الخير وهكذا. نعم، لهذا قال: ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب، يعني ما يؤدي إلى أن بقاءه يؤدي إلى الخراب، كما لو كان الوقف هو دار وبستان قريب من النهر وخيف عليه من الغرق، المسقط للمنفعة المعتد بها، إذا غرق الدار بعد ما ينسكن به، أو إذا غرق البستان بعد الثمار نخسرها، ما تحصل إن تلك المنفعة المعتد بها. ولكن اللازم حينئذ في هذا الفرض، فرض بقاء يؤدي إلى الخراب، أن نأخر البيع إلى آخر أزمنة إمكان الانتفاع به. ومثل ما ذكرنا، إذا هو بعد 3 أشهر أو 4 لعله يغرق، مو من الآن نبيعه، نبقي ما دام الانتفاع موجود به. والأحوط لزوما في كل ذلك أن يشتري بثمن الوقف ملكا ويوقفه على نهج الوقف الأول. بعد البيع وين نودي الثمن؟ ثمن الوقف هم نشتري به ملك، وهم نوقفه على نفس منوال ونهج الوقف الأول. مدرسة دينية بقي مدرسة دينية، دار للسكنة نشتري دار للسكنة، بستان لتوزيع الثمار نشتري بستان لتوزيع الثمار. بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد، يعني اللي اشتريناه، معنون بعنوان الوقف الأول مع الإمكان، يعني نفس عنوان مصاريف صرف الوقف نبقيه. منو كان هو معنون عليه؟ من عنون على المسافرين نبقي مسافرين، على الفقراء نبقي فقراء، على طلبة العلم، على الأيتام، على وجوه الخير، المبرات وهكذا، نوقفه بنفس حفظ العنوان. لماذا؟ لأنه قلنا الوقوف على ما أوقفها أهلها، فإذا تمكننا من ذلك. أما مع عدم التمكن نوقفه على أقرب شيء لغرض وقصد الواقف حتى نحصل أنه الوقف وقع في محل. نعم، مسألة 675. إحنا الآن في المسألة المتقدمة ذكرنا 3 موارد يجوز بها بيع الوقف، الآن راح نذكر مورد رابع في هاي المسألة يجوز به بيع الوقف، وهو لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقي الوقف على حاله ففي جواز بيع وصرف فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. لو وقع خلاف بين الأشخاص الموقوف عليهم، طبعا إحنا سابقا قلنا الوقف على نوعين، وقف ذري للأشخاص المعينين ووقف عام. مرات شخص يوقف بستان على أولاده، أو يوقف بستان على أولاده وأولاد أولاده اللي هم أحفاده. نعم، أو مثلا شخص يوقف مدرسة على هؤلاء الطلاب المخصوصين المعينين اللي هم أهل البلدة، هذا يسموه أم وقف ذري خاص أو وقف معين لأشخاص معينين. هذول وقع الموقوف عليهم مثل الوقف الذري، وأبوهم مثلا وقف بستان إلهم، وقع تنازع وخلاف بيناتهم، وهذا التنازع والاختلاف شديد. أما الخلاف قد يقع مثلا على استعمال الوقوف، كيفية الاستفادة من عنده، كيف توزيع موارده، مثلا كيف يحصلون حصصهم، وقع بيناتهم اختلاف وتنازعوا وصارت مخاصمة بيناتهم. الآن سبب المشكلة منه والخلاف والتنازع هو الوقف، هم اختلفوا اختلاف شديد على استعماله أو الاستفادة منه، بحيث إذا بقينا الوقف راح تتطور الأمور وتتلف بعض الأموال والأنفس. مثلا أحد الموقوفين هدد الموقوف عليهم الوقف، هدد الموقوف عليهم الموجودين معاه، قال له أقتلك ترى، قال له أهدم دارك، أخذ أموالك. إذا صارت المسألة بها تهديد، وبقاء الوقف شي يستلزم من عنده فساد، تلف النفس أو المال. إذا أحد الموقوفين هدد بهدم البناء أو تخريب الوقف، أو مثلا بتلف مال الآخر، أو حرق داره، أو أخذ سيارته، بحيث يبقى بقاء تلف المال يستلزم أو تلف النفس مثل يهدد بقتله بعض الموقوف عليهم أو غيره مما يتعلق بهاي الأمور، فحينئذ يجوز نبيع الوقف ونخلص من المنازعة والاختلاف ونحافظ على الأنفس والأموال أو ما يجوز البيع. أكو قول للفقهاء بجواز البيع، نبيع الوقف ما دام هو سبب للمخاصمة والمنازعة وراح يسبب لنا تلف المال والنفس يجوز بيع الوقف. السيد المصنف يقول هذا المورد اللي ذكره مشهور الفقهاء في جواز البيع وصرف هذا المال مال الوقف إلى ما هو أقرب لمقصود الواقف، مثلا كان بستان خاليهم وهم اختلفوا به نبيعه ونشتري غير هذا البستان ونوقف على نفس ما أوقفه صاحبه حتى نتخلص من هذا الاختلاف الشديد اللي حصل في استعمال موارد هذا البستان، هذا ذكره الفقهاء يجوز. المصنف يقول هذا اللي ذكر الفقهاء محل إشكال، يعني محل توقف وتردد لأن الدليل غير تام عليه فهو متوقف به. نعم، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم بيعه، لأن الأصل بالوقف شنو؟ عدم جواز البيع. نعم، إذا من بقي كيف موجودة منازعة واختلاف شديد، نقول نحاول نلجأ إلى إرضاء الموقوف عليهم بأي طريقة، أي طريقة من الطرق اللي نحصل على إرضائهم وحل النزاع والخلاف بيناتهم نحاول نلتجئ إليه. لكن إذا توقف الأمر على البيع، سماحة السيد متوقف بالبيع لأن الدليل ما تام على جواز بيع الوقف في هذا المورد، إنما مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم بيعه لأن الأصل عدم جواز بيع الوقف إلا ما خرج بالدليل، وهذا الدليل ما تام عليه فمتوقف به ونلجأ إلى إرضاء الموقوف عليهم بأي طريقة من الطرق. نعم، قال لو وقع الخلاف يعني التنازع والاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم مثل الوقف الذري، الأب وقف بستان على أولاده واختلفوا بيناتهم وما قدرنا نحسم النزاع بيناتهم على وجه يظن بتلف المال أو النفس، يعني إحنا ما قدرنا نرضيهم أو نحل الخلاف والنزاع، وبعضهم قام يهدد الآخر أهدم البناء مثلا، أقتلك، أحرق الدار، أخذ السيارة، هنا راح يصبح بقائه يظن من عنده تلف المال أو النفس. إذا بقي الوقف على حاله، هنا يجوز نبيع لو ما يجوز؟ المشهور قال يجوز نبيع حتى نخلص من الخلاف. فالمصنف شنو رأيه؟ ففي جواز بيعه وصرفه، يعني صرف المال مال البيع الوقف فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف، يعني خلنا نبيع هذا البستان ونشتري بستان آخر هم نوقفه ونخلص من النزاع اللي يحصل بيناتهم على استعمال موارد البستان إلى ما هو أقرب من مقصود الواقف، هذا محل إشكال وتوقف. المشهور قال يجوز نبيعه ونشتري وقف آخر ونوقفه على ما هو أقرب لمقصود الواقف، بستان نفس بستان، دار نفس دار. المصنف يقول إشكال ومحل توقف وتردد لأن دليل غير تام. في موارد الإشكال والتوقف اللي يتوقف بها الفقيه وين يصار الأمر؟ للاحتياط، مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم بيعه واللجوء إلى إرضاء الموقوف عليهم بأي طريقة كانت. نعم، إذن هذا المورد من موارد جواز بيع الوقف على رأي المشهور، أما على رأي المصنف محل توقف واحتياط. نعم، مسألة 676. الآن راح نذكر مورد خامس من الموارد التي ذكرت في جواز بيع الوقف. لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه. من الموارد اللي يجوز بيها بيع الوقف إذا الواقف هو بنفسه هو شرط ذكر في ضمن شرطية الوقف إنه إذا اقتضت المصلحة والفائدة والاستفادة من بيعه بسبب قلة منافع وموارد الوقف يجوز تبيعه. يعني قال إنه أنا الآن وقفت بستان، البستان إذا كان يثمر الثمار وبي إنتاج بقو وقف، إذا البستان قلت الثمرة مالته مثلا وما بي استفادة والمنفع صارت قليلة مالته يجوز تبيعه. هو شرط الواقف أنه يجوز بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة والاستفادة كقلة المنفعة، حينئذ بعد نعمل على رأي الواقف ويجوز البيع، لأن الوقوف على ما وقفها أهلها، وهو هو شرط بالوقف أنه يجوز البيع فيجوز البيع. وهكذا إذا وقع خلاف بين الموقوف عليهم، يعني قال إذا أولادي أو ذريتي أو أحفادي تنازعوا واختلفوا بيعوا الوقف، ما أريد يصيبهم الضرر بسببه، حينئذ نعمل بشرط وقفية الواقف ويجوز لنا بيع الوقف، لأنه يجوز اشتراط بيع الوقف من قبل الواقف عند حدوث أمر ما، وبما أنه شرط للواقف ويجب الوفاء بالشرط في ضمن العقود وغيرها. طبعا هسه أكو كلام أنه الوقف هل هو عقد أو غير عقد، ها رح يأتينا إن شاء الله الكلام به. نعم، بما أنه شرط إذن يجب الوفاء بالشرط اللي مذكور هو في ضمن العقود أو الإيقاعات، فيجب بيعه، يجوز بيعه ولا مانع من ذلك. هذا مورد خامس من موارد جواز بيع الوقف، لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو مثل البستان اللي بعد ما يخرج من عنده ثمر، أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم مثل الذرية اللي اختلفوا وتنازعوا على استعمال موارد الوقف وما قدرنا نحسم النزاع بيناتهم ونحو ذلك جاز بيعه. شنو وجه الجواز للبيع؟ قلنا لأن الوقوف على ما وقف أهلها وهذا شرط للواقف يجب الوفاء به. مسألة 677، يجوز بيع العين المستأجرة، وبيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال. نعم، يجوز لمالك العين أن يبيع العين المستأجرة، مثل شخص يملك دار ومأجر الدار وأكو في الدار سكنة للمستأجر، يجوز لي أني كمالك للدار أن أبيع داري، ولكن الدار الآن هي مشغولة بعقد الإيجار؟ الجواب نعم، يجوز لك تبيعها لأن أنت مالك لها ومالك العين، يجوز لي يصرف في عينه بالبيع فيجوز لك تبيعها. أو أني عندي محل والمحل مأجرة وموجود بي شخص مستأجر يشتغل بالمحل، أنا مالك المحل يجوز لي أبيع محلي بس الآن هو مؤجر؟ يقول نعم يجوز لك. تريد تبيعه لنفس المستأجر اللي كان يسكن بدارك أو تريد تبيعه لغير المستأجر؟ ماكو فرق. أو نفس الشخص اللي يشتغل بالمحل مالك ومستأجر المحل منك أو غيره، للمستأجر وغيره. ولكن إذا وقع البيع إذا وكان البيع لغير المستأجر، طبعا إذا البيع للمستأجر هو المستأجر نفسه هو اللي ساكن بالدار أو المحل هو واضع إيده عليها، فبعد ما عندنا كلام. لكن إذا كان البيع لغير المستأجر، بعت المستأجر بالدار زيد وأنا بعت الدار الخالد، هذا يسموه غير المستأجر الساكن في الدار أو اللي يشغل المحل، المالك مالك الدار أو المحل ما إلى حق ينتزع العين اللي هي الدار أو المحل من المستأجر ما دام المستأجر ساكن به بضمن عقد الإجارة. ما دام عقد الإجارة ما زال نافذ، البيع صحيح، البيع صحيح، لكن العين تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة. يعني شنو؟ يعني اللي يشتري الدار ملك الدار بس الدار تنتقل إلى مسلوبة المنفعة. يعني شنو مسلوبة المنفعة؟ يعني ما يقدر يدخل بيها ويسكن أو يأجرها أو يبيعها. نعم أنت ملكتها بس منفعتها الآن متوقفة. لماذا؟ منفعتها تكون أنت مالك لها بانتهاء عقد الإجارة مال الأول، ويخرج منها أنت ترجع تملك المنفعة. إذن عقد الإجارة ما دام ما زال نافذ، البيع يصح وتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، لكن إلى حين انتهاء عقد الإجارة. فإذا خلص عقد الإجارة يجوز لك أنت تستلم العين وتنتفع من عندها. نعم، هذا بالنسبة للشخص العالم بالحال، يعني يعلم أنه الدار اللي أنا اشتريتها هي عليها واقع عقد إجارة، أو المحل اللي اشتريته موجود شخص مستأجر يشتغل به. أما إذا كان المشتري جاهل بالحال، اجى خالد اشترى دار من زيد وما يعلم أنه زيد مأجر الدار، عبال الدار فارغة أو المحل فارغ، ثم ظهر أنه الدار موجود بها مستأجر، هذا يسموه المشتري اللي اشترى الدار أو المحل هو جاهل بالحال. إذا كان جاهل بالحال ووقع عقد البيع يثبت حق الخيار بفسخ العقد المن للمشتري الجاهل بالحال، لأنه ما يعلم ولا يعرف أن الدار أو المحل مستأجرة. يعني شنو يروح حقه؟ نقول لا، أنت كمشتري إلك حق. شنو حقك؟ إلك حق تفسخ البيع، لأن البيع وقع على العين مع إمكان قبضها، والآن ما دام هي مستأجرة البائع ما يقدر يقبض لي العين. نعم، وأنا ما أقدر أنتفع من عدها. وكذلك عقد البيع يقع مع انتفاع البائع بالثمن والمشتري بالمثمن اللي هو المبيع، والآن أنا ما أقدر أنتفع به لأنه مستأجر موجود بالدار. فنقول له إلك حق بالتسلط على فسخ العقد مال البيع وإرجاع ثمن البيع. نعم، لهذا قال يجوز، يعني لمالك العين، بيع العين مثل الدار أو المحل المستأجرة من المستأجر وغيره. يعني يجوز للمؤجر يبيعها للمستأجر اللي يسكن في الدار أو المحل أو غير المستأجر. إذا كان بيع للمستأجر فبعد ما عنده مشكلة، هو واضع يده عليه. وإذا كان البيع لغير المستأجر، يعني لغير الشخص الساكن في الدار أو اللي يشتغل في المحل، لم يكن له، يعني للمالك مالك العين، انتزاع العين من المستأجر، يعني يأخذ الدار من المستأجر ويخرج من خارج الدار، أو يطرد المستأجر اللي مأجر محله، ما يجوز له. لماذا؟ لأن هذا موجود عليه عقد إيجارة ويجب الوفاء بالعقود. ما دام عقد الإيجارة ما زال نافذ، البيع يصح وتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى حين انتهى عقد الإيجارة للمشتري، لكن ما يجوز للمالك يأخذ العين من المستأجر ويسلمها المن للمشتري. هذا في مورد العالم بالحال. أما إذا شخص اشترى الدار هو جاهل بالحال، ما يعلم أن الدار مسكونة أو مؤجرة، ولكن يثبت له ياه له يعني المشتري الخيار، يعني حق فسخ العقد، إذا كان جاهلا بالحال. إذا كان هذا المشتري ما يعلم ولا يعرف أن الدار مثلا أو المحل مستأجرة، نقول لك حق تفسخ البيع. وكذا الحال، يعني وكذا يثبت الخيار لو علم بالإيجار لكن اعتقد قصر مدته فظهر خلافه. يعني أنا من اشتريت الدار من أنا خالد، من اشتريت الدار من زيد، أعلم أن الدار مستأجرة، لكن كنت أظن أنه الإيجار شهر أو شهرين وارجع استلم الدار، ثم ظهر أنه الإيجار لمدة سنة، مدة طويلة، أنا اعتقدت قصر المدة شهر شهرين، فظهر الخلاف أن المدة طويلة مدة سنة، وأنا ما أقدر انتفع بين الدار لمدة سنة. فلهذا لك أيضا حق فسخ العقد، يثبت لك الخيار بفسخ العقد. وهكذا الحال، أي يثبت الخيار لو علم بالإيجار المشتري، يعلم أنه الدار مستأجرة لكن اعتقد قصر مدته، يعني مدة الإيجار كالشهر والشهرين، فظهر يعني بان خلافه، ظهر أن المدة طويلة، إيجار إلى مدة سنة، نقول لك حق تستعمل فسخ العقد وترجع أموالك. أما عقد البيع فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله.